بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، في آخر ما طرقناه من أبواب في عالم التكفير ومن وحي حديث علي عليه السلام عن التكفيريين وعن التضليليين وعن أهل النفاق الضالون المضلون، طرقنا باب التضليل في الحلقة السابقة، فأشرنا إلى موجبات التضليل وإلى ما هو العاصم من الضلالة وإلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه المسألة، وإلى الشارع العام بطريقة وبأخرى في حديثه وفي مسارعته وفي مسارعة كثير من الناس إلى التضليل، وأشرنا إلى روحية علمائنا السابقين وتصديهم لهذه المسألة. لا بأس أن نطل في هذه الحلقة على ملف جديد ينطلق في إطار الخطاب الإسلامي، ولو فتحنا باب الخطاب الإسلامي وحول الجانب التكفيري الذي يطرق أبواب هذا الخطاب. في البداية سمعت شيخ، يعني من هو المؤهل الذي يمكن أن نقول أنه هو المؤهل ليتحدث باسم الدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحديث عن الخطاب له أهميته ومكانته الخاصة، على اعتبار أن الخطاب هو الأسلوب الذي من خلاله يتم إيصال الأفكار والمبادئ إلى الآخرين. ومن الواضح أن الخطاب الإسلامي له أسسه، له أهدافه التي يتوخاها، وأيضا له ضوابطه. وإذا عقدنا مقارنة بين الخطاب الإسلامي والخطاب التكفيري الذي يأخذ به تكفيريون، سنجد مجموعة من المفارقات، ونلاحظ أن الخطاب التكفيري له لغته الخاصة ومفرداته ومصطلحاته أيضا الخاصة، فهو يتناول القضايا بطريقة تنسجم مع فهمه لوظيفة الدين في الحياة ورؤيته تجاه الآخر. فبما أن رؤيته نحو الآخر رؤية ضيقة ورؤية تقوم على استبعاد الآخر والنظرة السلبية تجاه الآخر، فهذا الأمر ينعكس على خطابه تجاه الآخر، لهذا تكون عملية خطابه للآخر تحمل الكثير من الإحصاء والاستعلاء والهجوم اتجاه الآخر ونبذه بمختلف ألفاظ التكفير والتضليل وما إلى ذلك. من هنا إذن يكون من الملح جدا أن نتعرف على هذا الخطاب لنرى، هذا الخطاب التكفيري أقصد، لنرى مدى شرعيته ومدى موافقة الإسلام من خلال ما نفهمه من كتاب الله وسنة رسوله على هكذا نمط من الخطاب. طبعا بداية يحق لنا أن نتساءل أن الخطاب الديني هل هو يعني حكر على طائفة معينة أو أنه لا، متاح لجميع أتباع الدين أي دين كان أن يتكلموا باسم الدين الذي ينتمون إليه، يتكلمون باسم هذا الدين استعراضا لتعاليمه، وعظا، تأليفا، تحقيقا، المسلم يتحدث مثلا عن الإسلام وباسم الإسلام، المسيحي يتحدث عن المسيحية، ما هي الضوابط والشروط التي يلزم توفرها في القائمين على الخطاب ليكون هادفا وليكون سليما؟ بداية أنا أريد أن أشير إلى يعني ظاهرة أرى أنها خاطئة، وهي أن الخطاب الديني يعني في الواقع يعني تتجاذبه مدارس متعددة ومتنوعة في ثقافتها وفي أسلوبها، وفرارا ويجب يعني أن نخرج الخطاب الديني عن هذه حالة الفوضى التي هو فيها. إخراجه عن هذه الفوضى التي سأشير إليها في سياق الحديث لابد أن يكون من خلال الالتزام بالضوابط التي أرساها الإسلام للناطقين باسمه. فأولى تلك الضوابط هي أن يكون المتحدث باسم الدين مزودا
على معرفة يعني
مزودا من المعرفة من العلم بما يؤهله للحديث باسم الدين. وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال في آية أخرى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. إذن المطلوب بالإنسان عندما يتكلم عندما يتحدث باسم الدين أو باسم أي فكرة يتحدث عنها
أن يمتلك الحجة.
يمتلك الحجة والعلم. ولذلك ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله وعن أكثر من إمام من أئمة أهل البيت أنه من أفتى بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه. لذلك ما بيجوز الإنسان أن يفتي بغير علم سيما بملاحظة يعني لا سيما بملاحظة سعة المعارف الدينية
شموليتها
باعتبار أن الإسلام يمثل عقيدة وشريعة ومنهج حياة متكامل، وكلما ازدادت تطورات الحياة كلما ازدادت التعقيدات وفي كيفية فهم الإسلام وتطبيقه على هذه المستجدات، الأمر الذي يدعو إلى توفير وإعداد جماعة تتخصص في المعارف الإسلامية هي التي تكون المرجعية في معرفة الإسلام، لأنه لا يمكن لكل الناس أن تتخصص في القضايا الدينية تماما كما لا يمكن للناس أن تتخصص في سائر التخصصات. ما يمكن أن يكون كل الناس أطباء، ما يمكن أن يكون كل الناس مهندسين، أيضا لا يمكن أن يكون كل الناس متخصصين في القضايا الدينية، بل هذا مش منطقي أصلا أنه ندعي كل الناس أن يتخصصوا في الدين، لأنه هذا يشل الأمة. الأمة عليها أن توزع طاقاتها، توزع جهودها في شتى الميادين والتخصصات مما يحتاجه المجتمع الإنساني في عملية نهوضه وتطوره وتكامله. ولذلك حتى القرآن الكريم أشار إنه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الإسلام إذن يدعون إلى أن تكون في جماعة تتخصص في فهم الإسلام لتكون هي وظيفتها هي وظيفة تبليغ الإسلام، هي تعرف بهذا الدين. ولتكن في آية أخرى ولتكن منكم أمة، ما قال ولتكونوا كلكم، ولتكن منكم من للتبعيض كما يقولون في اللغة العربية، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نحن ندعو إلى احترام التخصصات، نقول يعني ما نراه في واقعنا كما أشرت قبل قليل فوضوية شاملة في هذا المجال، فالكل يتحدث باسم الدين سواء كان أهلا لذلك أو ليس أهلا له. هلأ طبعا بعد قليل ربما أشير من هو الأهل، يعني مش معنى ذلك أنه كل من ممكن يلبس عمة فهو أهل لينطق باسم الدين، لا، قد يكون بعض الأشخاص لا يرتدون عمة لكنهم يملكون الثقافة الإسلامية أكثر من غيرهم لأنهم درسوا وتخصصوا وفهموا. لكن أنا أعكس وأضيء على ظاهرة كما قلت غير سليمة، ظاهرة غير طبيعية، أنه كثر في واقعنا المفتون والناطقون باسم الإسلام.
يعني ولعل يعني أخطر ما نواجهه في هذا المجال هو أن بعض الجماعة من المراهقين في العلوم الإسلامية، تراهم أنهم يتصدون للإفتاء، لا سيما من ذوي النزعات التكفيرية، يكون فهم له شوي، قرأ له كتاب معين في الفقه أو في غير ذلك، من دون أن يحيط بالإسلام بمقاصده بأهدافه برؤيته الكاملة للكون، وإذا به أخذ يفتي، ما عنده هاي الإحاطة الكاملة إطلاقا.
أسهل شيء التحريم،
الذي ينطق باسم الدين لابد أن يملك إحاطة كاملة بهذا الإسلام، لا يقوم بدين الله إلا من أحاطه من جميع جوانبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون عنده إلمام وسعة.
والملفت بشكل عام سمعت الشيخ أن الجهة يعني التي تجهل بالإسلام دائما سلاحها يكون سلاحها تكفيري وتحريمي، إذا صح التعبير، دائما تنحو نحو القول بأن هذا حرام حرام، يعني دائما تسقط على الإسلام ما ليس.
هو هذه ذهنية التحريم التي قد يعني تجعل البعض يصور لك أن الإسلام فقط هو سلة من الممنوعات والمحرمات، يعني غافلين أو متغافلين أو جاهلين للبدائل التي وضعها التشريع وللمساحة الكبيرة للمباحات التي لا تعد ولا تحصى مما تركها التشريع الإسلامي ليتحرك فيها الإنسان براحته. إذن هذه الظاهرة، ظاهرة هؤلاء المتطفلين كما عبرنا أو المراهقين في العلوم الإسلامية، الذين كما أشرتم يحرمون ويحللون ويكفرون ويضللون ويهدرون دماء الأبرياء والأصدقاء قبل دماء الأعداء، متجاوزين كل المنطق الإسلامي، متجاوزين أكابر العلماء، وهذا طبعا أدخل الأمة في نفق مظلم كما نرى. أن يتصدى هؤلاء للإفتاء، هذه الفوضوية، هذه المشكلة الخطيرة. مع الأسف نحن نرى كل العلوم تحترم، قد تخترق، قد تنتهك، في عنا ما يسمى يعني انتحال صفة، مش هيك؟ أنه بيقولوا هذا مثلا مش طبيب متطفل جاي
القانون
عملوا شيء، هؤلاء إطارهم القانون، ما بيوصلوا إلى حد ظاهرة مخيفة مثلا في الطب أو في الهندسة، هؤلاء المنتحلوا الصفة، لأن هناك يعني ضوابط قانونية رقابة تحول دون استفحال هذه المشكلة. أما في المعارف الإسلامية فالأمر مختلف، المتطفلون كثر، وانتحال الصفة إذا جاز لنا التعبير مخيف وشكل يعني ظاهرة،
والمفتونة كثر،
لا سيما في ظل غياب أي رقابة أي محاسبة، ما حدا ملتزم بضوابط محددة، حتى في ظل أيضا عدم وضع ضوابط وشروط للانتساب إلى السلك العلمي أو الديني، في ضوابط صارمة، هذه تجعل أن كل شخص من البعض الكسالى والفاشلين في سائر المجالات تجعلهم يتجهون إلى الاتجار بالدين، الاتجار بدينهم والتلاعب على عواطف الناس وابتزازهم يعني أخذ الأموال منهم، وهذا ما يفسر لنا هاي يعني ظاهرة الاستئكال باسم الدين، وهذه الدكاكين المفتوحة باسم الإسلام وباسم رسول الله، وبيجي عندك العلم الروحاني، قراءة ما أدري شو الأكف والفناجين وما أدري من هذه الأمور أحيانا التي قد يغلفها البعض بخلاف ديني، هذه الفوضى غير مبررة، ولا بد من التنبيه عليها، ولا بد يعني من التحذير منها، أن يصل الأمر أنه بعض حتى يمكن البقالين بيصير يفتي باسم الإسلام، هذا أمر مخيف ونحن ننبه من خطورته.
تقولون سمعت شيخ بأن يعني أول باب من أبواب الخرافة إذا صح التعبير هو كون من ليس من أهل الاختصاص يتصدى لمثل هذه الأمور،
هذا يفتح، نعم يفتح باب الخرافة عندما لا يكون الذي يتحمل مسؤولية الخطاب لا يكون بمستوى المسؤولية، يكون من هؤلاء الفاشلين والكسالى كما قلت، والذين يستأكلون باسم الدين، لأنهم يجدون أن الحياة الكريمة بحاجة إلى تعب، فهم ليسوا مستعدين لأن يبذلوا الجهد للتعلم أو للعمل، طب يجوا بقصة المنامات والخرافات والأحلام وما إلى ذلك، وما يسمى قد يسمى بالعلم الروحاني والتطليع وما إلى ذلك، بيجوا بيفتحوا هاي الدكاكين ليستأكلوا من الناس ويمتصوا أموال الناس. هذا نحن كما قلت ننبه منه وندعو كل الحريصين على الإسلام لأن يضعوا حدا لهذا الفلتان وهذه الفوضى. ونحن هنا من خلال هذا المنبر، من خلال المنبر الذي منبر الإمام علي سلام الله عليه، ندعو يعني نعمل على تثقيف الأمة، تنبيه الأمة، يعني نحذر الناس من 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 أمثال هذه الظواهر وندعوهم إلى الالتفات إلى ذلك.
لا شك بأن يعني سلاح المواجهة هو ما أقره علي عليه السلام الذي يقول بأن الناس أعداء ما جهلوا، وأن الجهالة قد تفضي بهم إلى أن يفتوا من غير علم. ولكن سمعت شيخ قد يقول القائل يعني يشكل بطريقة وبأخرى عليكم ليقول أن الاختصاص في العلوم الأخرى قد يكون من السهولة بمكان، ولكن الاختصاص في الدين يبلغ حدا من الصعوبة، لا سيما وأن الدين يطرق كل أبواب الحياة وأن العلوم الأخرى لها مجالاتها، يعني فلا تستطيع أنت أن تقول لهذا الإنسان لا تتكلم بذلك، أو أنكم يعني لابد أن تحددوا أو تفرقوا بين من ينطق باسم الدين على مستوى الفتوى أو من يتحدث على مستوى ثقافته الخاصة ليقول أنا أرى ذلك وربما كان ذلك.
لأن الإسلام يتسم بهذه الشمولية والعمق في أبحاثه ومعارفه، هذا الأمر يتطلب وجود اختصاص. الآن هذه الاختصاصات التي نتحدث عنها تختلف من شخص لآخر، نحن ندعو إلى احترام التخصصات. طبعا من يفتي باسم الدين ليقول هذا هو رأي الدين رأي الإسلام لابد أن يكون من أهل الاجتهاد، هذا مرحلة. في مرحلة أخرى أن لا يصل الإنسان إلى هذا المستوى لكنه ينقل للأمة آراء المجتهدين آراء الفقهاء، يفسر لهم بعض الآيات القرآنية مما لا تحتاج إلى عملية جهد واسع، ينقل لهم بعض الأحداث التاريخية بعد توثيقها وما إلى ذلك. في ضوابط حتى للتبليغ، يعني الخطاب الديني كما أن الاجتهاد الديني له ضوابطه، الخطاب الديني التبليغ الديني أيضا له ضوابطه. ما أنا يعني الآن بصدد التنبيه عليه هو احترام التخصصات. الأمة التي لا تحترم التخصصات هاي الأمة لن توفق بالنهوض. نحن اليوم في عصر حتى في العلم الواحد، علم الطب الآن دلني كم في تخصص بعلم الطب، يمكن لا تعد ولا تحصى، وهكذا في سائر العلوم. ومن هون حتى في العلوم الدينية هناك دعوة كبيرة للتخصص على مستوى الاجتهاد، يعني في رأي يقول أن الفقيه يمكن ما يستطيع أن يكون مجتهد في كل أبواب الفقه، أن يطرق كل أبواب الفقه ليجتهد فيها، فيمكن أن يتخصص في بعض الأبواب ويتخصص فقيه آخر في أبواب أخرى، وهذا ما يثري العلم وهذا ما يعني يعين الأمة، بحيث أن الناس ترجع إلى فقيه قد يكون متخصص في القضايا الاقتصادية، فقيه آخر متخصص في القضايا العبادية. هذه دعوة مقبولة من بعض الأعلام ومن بعض المفكرين والفقهاء.
سمح الشيخ يعني ربما سمحت لنا أن نفتح المزدوجين إذا صح التعبير حول مسألة خطيرة أشرتم إليها، يعني في مسألة هذه الفوضى التي تدب في هذا العالم في مجال المكتبة الإسلامية إذا صح التعبير، التأليف. يعني أنت يعني تذهب لشراء كتاب معين تجد عنوانه معين الزواج في الإسلام، وكأن من كتب حول هذا الموضوع يختصر لك الزواج، وهو من وجهة نظره قد لا يكون وجهة نظر الإسلام يعني، وقد يذهب في موضوع التخصيص مثلا. هذا الموضوع أنا أشرت إليه، يمكن هناك مواضيع أخرى كثيرة، فهو يذهب إلى إسقاط رأيه على الإسلام وأنت تقرأ وكأنك تقرأ الإسلام. يعني هذه الفوضى في التأليف إذا صح التعبير.
أنا أشير هنا إلى نقطتين في الإجابة على هذا. أولا، بيان المفاهيم الإسلامية بحاجة إلى اجتهاد تماما كما في سائر الأحكام الشرعية. يعني مش كل واحد يطلع بيقول لي نظرية الإسلام في الزهد في السلم إذا لم يكن يملك اجتهادا لا يستطيع، وهذا ما نبه عليه أكثر من فقيه من فقهائنا أمثال سماحة السيد فضل الله أمثال غيره من العلماء الذين درسنا على بعضهم، يقول هذه أيضا بحاجة إلى اجتهاد، إذا لم تكن تملك أدوات الاجتهاد لتبين رأي الإسلام هذا خطأ. هذا واحد. اثنين، حتى عندما تلم بالموضوع وقد تجتهد فيه حتى لو لم تكن مجتهدا مطلقا، لكن قد تجتهد في موضوع لانك
في بعض الجوانب
اجتهاد بيسموه الفقهاء مجتهد متجزئ، تجي انت بتبذل جهد لترى رؤية الاسلام ونظرة الاسلام في هذا الموضوع. هنا عليك ان يعني ان تكون من الذين يطرحون القضايا مش بشكل جزمي، هذا رأي الاسلام في بعض هيك بتشوف بلغة تعبيراته والحق كذا. يا أخي مين قال لك أنت أنه كلامك هذا هو الحق الذي لا غبار عليه، الحق الذي لا يكاد يخفى، اللغة اللي بيعبر فيها لا قول هذا رأيي. فمكتور الزواج في الإسلام، الزهد في الإسلام، فيما أرى، فيما نفهمه من الإسلام، فيما هو فهمك، ما تسقط فهمك، تعتبر فهمك في بعض القضايا، سيما بعض القضايا الملتبسة، سيما بعض القضايا الخلافية، تجي أنت مباشرة بضرس كما يقولون بضرس قاطع، هذا هو الإسلام، هذا هو الحق، هذه اللغة غير سليمة على الإطلاق.
يعني هذا أنتم تقولون أن المسألة لابد من أهل الاختصاص، وأهل الاختصاص هم الفقهاء. نعم. ولكن الفقيه، يعني هل الفقيه خارج عن المساءلة وعن المناقشة؟
لا، هذا السؤال يعني مهم جدا، لأنه نحن ما نتحدث عنه إطلاقا لا يشكل ما أشرنا إليه، ليس دعوة إلى كم الأفواه. وقت نقول للناس احترموا التخصصات في القضايا الدينية، مش معنى أنه ما يسألوا الفقيه، هذا لا يشكل كما قلت دعوة إلى كم الأفواه وإسكات الأصوات، وإنما هو كما قلت دعوة إلى احترام التخصصات، واحترام التخصص شيء وكم الأفواه شيء آخر. نحن لا ندعو إلى التسليم المطلق والانقياد الأعمى للمتخصصين باسم الإسلام، حتى للفقهاء ما في انقياد أعمى إلا لله ولرسوله وللمعصومين، انقياد الأعمى ما في. الفقهاء الوعاظ المرشدين الخطباء اللي بيخطبوا على المنابر، نحن الآن من حاضر في الإذاعات من نكتب في المجلات، من حق أي إنسان أن يسائلنا، أن يستشكل علينا، أن لا يقتنع بما نطرحه له، أن يناقش بكل موضوعية.
يعني ربما سمحت شيخ لو قطعتكم، يعني ربما بعض الأشخاص الذين قد لا يكونون من أهل الاختصاص بس في جزئية معينة ربما يحسنون بعض القضايا أكثر من الفقيه نفسه، يعني أو يطلون بالفقيه على موضوع ربما هو لم يلتفت إليه من خلال نقاشه.
ولهذا نعم نحن نوافق أن أحيانا قد فكرة يطرحها عامي أمام الفقيه قد تفتح أمام الفقيه بابا ليغير رأيه. نعم. ينقل بعض الأعلام أن السيد محسن الحكيم رحمه الله وكان يرى نجاسة غير المسلمين، مثل يعني مثلا الملحدين أو الكفار، كان يرى نجاستهم حتى نجاسة أهل الكتاب. فجاءه ذات يوم كما نقل لنا بعض الفقهاء، جاءه ذات يوم شخص قال مولانا أنا يمكنني أن أتزوج امرأة غير مسلمة؟ قال نعم. يعني تكون عندك زوج، قال له أنا بتزوج مرأة غير مسلمة بتقول أنت يجوز، ومن ناحية تانية تقول عنها أنها نجس. أنها نجسة، فأنا كيف بدي أتعامل معها في بيت معاشرة مع هذه الزوجة في حياتي؟ أنا بتدعوني أن أتزوج وحدي، كلما مسستها أو مسستني أو كلما لا يستطيع لا أن أأكل لا أن، فكيف يعني بدي أم غسل بدي أم طهر؟ فيقال أن هاي المسألة نفسها فتحت أمام السيد محسن الحكيم بابا لإعادة النظر في هاي الفتوى، وتوصل في النهاية إلى طهارة أهل الكتاب. وبعضهم يطرح وجه آخر، يقال أنه عندما مثلا سافر إلى بعض الدول، الآن لسنا بصدد يعني بيان حقيقة المسألة عند السيد الحكيم وما جرى له، لكن أقول نعم أحيانا الإشكال الذي يطرحه حتى الإنسان البسيط وما قد يسمى بالإنسان العامي قد يعني يسميه البعض، حتى هذا الإنسان البسيط قد يفتح أمامك باب هذا التفكير.
يعني وهذا في المقابل سمح الشيخ يستدعي من الفقيه أن يعيش واقعه كما يعيش أفاق الفتوى أو العلم الذي عاشه،
أن يعيش الاستماع للآخرين، أن تكون روحيته مش روحية أنه أنا لا أناقش،
وعنده معرفة بالواقع أيضا.
تماما، أنا أستمع إلى الآخرين وأستمع إلى أسئلتهم، طبعا أن يكون على علم بالحياة
والزمان والمكان،
يعني بالزمان والمكان هذا أمر لابد منه. بس نحن الآن بصدد أنه سألتم عن المساءلة.
نعم.
نعم، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يربي الأمة على المساءلة، ربما
نشير إلى هذا الأمر عندما نتحدث عن يعني الثقافة يعني النقدية. عندما كان النبي وهو المعصوم يقول أشيروا علي أيها الناس، هو مش بحاجة، هو معصوم مسدد من قبل، لكنه يريد أن يربي الأمة على الثقافة النقدية.
أحسنت.
وهكذا نحن في الأحاديث الواردة عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام نجد أنهم وهم المعصومون برأينا يستمعون إلى الاعتراضات التي يوجهها الأصحاب إليهم. ما كان الإمام ينطق والبعض منه حدا يناقشني، كانوا يناقشوه أنت بتقول هيك لكن الآية تقول كذا. فكان حتى الأئمة رغم عصمتهم من وجهة نظر الشيعة كان الأئمة من أهل البيت يناقشون ويستمعون. وأنا في بعض الروايات يعني وجدت أن مثلا رجلا ومن خيرة أصحاب الإمام الصادق اسمه زرارة، هذا ثقل جليل يعني عند العلماء، لكن مع ذلك بتشوفه بيناقش الإمام، بيطرح الإمام مسألة بيقوم بيناقشه أنه هاي كذا. شوف هاي الروحية التي كانوا، مع أنه كما قلت أن الإمام هذا معصوم وقوله لابد أن يقبل.
الآن سمعت شيخ إذا أشكلت على شيء عالم من العلماء الكبار يعني حاشي مرجع فيقولون لك كيف تقول العالم الفلاني كذا، كيف تتجرأ على أن تنقضه؟ يعني هذا في المقابل، يعني في مقابل موضوع أن الاختصاص أيضا لابد من فتح مجال النقاش.
هو يعني عندما يتحدث الإنسان في الحقل العام نقد، طبعا عندما ينقد القائد أو ينقد الفقيه بده ينقده بعلم
طبعا
على ضوء العلم وليس بلغة التجريح أو ما إلى ذلك تماما. هاي عندما ينقد أي إنسان كان
القضايا التي ليس لها يعني طابع فتوائي إذا صح التعبير، لأن هي أراء يعني
فلا بأس أن أذكر هذه الرواية التي لمحت إليها. تقول رواية أن دخل زرارة هذا الرجل الجليل على الإمام الباقر بصحبة رجل آخر، فقال للإمام إنا نقيس الناس بالمطمار، يقولون هو خيط دقيق للهند يعني مثل هذا اللي بيستعملوه المهندسين أو
مثل شقال
المعمارين. إيه تمام. هذا إنه نحن الناس منقيس بالسنتيمتر يعني، فمن وافقنا على رؤيتنا من اتباع يعني من موالاتكم مثلا، يقصد موالاة الأئمة، من علوي أو غير علوي سواء كان من نسل الإمام علي أو من غيره، فمن وافقنا توليناه ومن خالفنا من علوي أو غيره برئنا منه. نحن منقيس الأمور بالدقة. فقال له الإمام يا زرارة قول الله أصدق من قولك. هو زرارة شو بده يقول؟ بده يقول نحن اللي ماشي معنا هو نيح وآدمي وبالجنة، واللي مش معنا هو كافر وعلى النار. فالإمام قال له رويدا ما يكون عندك الذهنية المتشدد التكفيرية،
اللقطة واسعة.
أي قول الله أصدق من قولك، فأين الذين قال الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أين المرجون لأمر الله، أين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ها كل بنظرك بجهنم، لا، أين أصحاب الأعراف، أين المؤلف قلوبهم. يقول زرارة اللي هو هذا الثقة الجليل يقول فارتفع صوت أبي جعفر وصوتي، يعني عم تناقشوا أنا عم ناقشوا ناقشتي بحيث ارتفعت صوتنا حتى كان يسمعه من كان خلف على باب الدار. مقصودي أن
الرؤية العلمية
فأنا أعتقد أن الأئمة كانوا يفسحون المجال ليعلموا الأمة على هذا الأمر، أنه نحن مش خلص هاي العقلية الإسكاتية أنه اسكت ممنوع تناقش، لا فيك تناقش، المهم كما قلت أن تناقش بعلم وبأدب وبضوابط حتى الفقيه. طبعا أئمتنا كما قلت وأعود وأكرر نحن بمقياسنا رسول الله معصوم لا يناقش، الإمام كذلك يعني لا ينبغي أن، لكن كانوا يفسحون المجال أمام هذا الأمر ليعلموا الأمة على هذه الروحية النقدية. يعني الأمة إذن لا يعني بدي أقول على الأمة أن لا تكون مجرد أمة متلقية، بل عليها أن تقوم بدور المراقبة والمحاسبة لا سيما للأشخاص الذين ينطقون باسمها وينطقون باسم الدين الذي تنتمي إليه، لأن بعض هؤلاء قد يسيئون لهذه الأمة أكثر مما يحسنون.
ولا شك سمحت الشيخ، يعني وكما يقال الآن بأن يعني قيمة الأمة بقدر ما يرتفع منسوب النقد لديها، ولكن هذا يفتح باب آخر يعني عنوان آخر سمحت الشيخ، وهو يعني احتكار الدين. يعني الآخر يشكل عليك بأنكم كأنكم عندما تتحدثون عن الاختصاص تحتكرون الدين
خطاب
أو الخطاب الديني إذا صح التعبير.
يعني
نحن كما قلت ندعو احترام التخصصات، أن لا يتكلم الإنسان بما لا يملك علمه. هذا لا يعني على الإطلاق أن الإسلام، أن الفكر الديني حكر على طبقة معينة أو على جهاز كهنوتي يكون هو المخول أن نطق باسم الدين، أو أن هذا الجهاز هو الذي يحتكر فهم النص وتفسير النص كما هو موجود في بعض ربما الأديان. على الإطلاق الإسلام يرفض هذه الفكرة إطلاقا، ويقول ما في طبقة خاصة تحتكر الخطاب الديني. المهم أي إنسان كان، حتى لو كان مهندسا لكنه يملك ثقافة إسلامية ويملك تخصصا في بعض الأمور الدينية، حتى لو كان طبيبا ما في مانع. ولهذا نحن كنا نجد في تاريخنا الإسلامي طبيب ولكنه فقيه في نفس الوقت،
ربما
مهندس وعالم فلك ولكنه مفسر قرآن في نفس الوقت.
ربما سمحت الشيخ بعض الأشخاص اللي عندهم ذهنية أدبية أو ذهنية لغوية قد يكونون قادرين على فهم النص ربما أكثر من مشايخ
في،
يعني
في بعض
الجوانب.
نعم، في بعض الجوانب. ففي عندنا ضوابط، المهم مراعاة هذه الضوابط، البلاغة، القواعد، لأن القرآن خاطب الناس بلغتهم باللغة العربية، فمن يملك هذه الضوابط والقواعد نعم من حقه أن يفسر النص وأن يفهم النص وأن يجادل الآخرين في فهمه. وربما نعم أحيانا قد يكون فهم بعض الأشخاص أسلم وأقرب إلى الذوق العرفي من غيره. ولهذا أنا أريد أن أنبه يعني إلى نقطتين هنا. النقطة الأولى أنه كل مسلم هو مأذون، بل هو مدعو بمقدار ما يعرف عن الإسلام، مدعو إلى تبليغ هذا ما يفهمه عن الإسلام والتبشير به في الجانب العقيدي أو التشريعي، مبتدئا بأقرب الناس من حوله. وأنذر عشيرتك الأقربين، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ثم الناس الآخرين من حوله، سواء كان هذا المسلم ينتسب إلى المدرسة التقليدية التي تدرس العلوم الإسلامية أو لا، ما يملك ثقافته عن الإسلام، سواء كان معمم أو غير معمم، حتى لو كان كما قلت تاجر أو طبيب، مفروض ما يفهمه عن الإسلام عليه أن ينقله إلى الآخرين. وطبعا من المعروف أن المسلمين الأوائل، أن التجار هم الذين أوصلوا الإسلام إلى بعض الدول مثل جنوب شرق آسيا أو الصين أو كذا، لم يصل الفتح الإسلامي إلى تلك الدول، وإنما وصل الإسلام من خلال التجار المسلمين كما تشير المصادر الإسلامية. فالمشكلة وين؟ لما نحن عملنا أن كأنما الخطاب الديني حكر على فئة معينة، هذا شو عمل؟ هذا قتل روح الرسالية في التبليغ، قتل روح الرسالية، صار يتحرك الحس الرسالي. كان الإنسان المسلم يدافعه إلى التبليغ مش أنه موظف المهنة أبدا، ما كان عنده أنه يؤدي العبء الوظيفي عنه كما أصبح الحال في زماننا. كان الحس الرسالي هو الذي يحركه إلى ذلك. الآن نجد حتى في غير الإسلام مثل المسيحية بعض القساوسة ممن يتحركون لنشر الديانة المسيحية بروح رسالية مع قطع النظر عن أي نفع أو غرض مادي. أطباء، نجد أطباء مسيحيين مثلا ينشرون يقومون بالتبشير ربما من دون أي غرض مادي، مش قضية وظيفة، هم أطباء وينالون. على كل المسلمون الأوائل كانوا كذلك، كانوا يتحركون من على أساس كما عبرت الحس الرسالي. هذه النقطة الأولى اللي حابب تنبه عليها. النقطة الأخرى هي أنه ليس كل من يرتدي زي علماء الدين زي المشايخ هذا مخول لأن ينطق باسم الإسلام في كل القضايا كما يخيل إلى الكثير من عامة الناس، بل المطلوب على الناس أن يلتفتوا إلى هذا الأمر، والمطلوب عليه هو أن يحترم علمه، وإذا سئل عن أمر لا يعلمه وليس متخصصا فيه أن لا يستحي، يقول أنا ما بعرف بدي راجع. كان في مراجع هم يؤلفون رسالة عملية ثم إذا سئلوا عن فتوى كان يقول أعطوني الرسالة لراجع له، هو بألفها لأنه الإنسان معقله مش يعني
زمن مستحضر نفسه.
تماما، مش معصوم، فينسوا أحيانا. عليه هو أن لا يتصدى للإجابة عما لا يملك علمه، لأنه مقتل الإنسان أن يقول في كل شيء أنا أدري وهو لا يدري. ولذلك ورد حديث عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله. هذا من جهة. من جهة أخرى الأمة أيضا عليها أن يعني تلتفت إلى هذا الأمر، كما قلت أنه مش كل شخص يعني مؤهل لأن ينطق باسم الدين. هذا طبعا ما أحببت الإشارة إليه في النقطة الثانية.
نعم، بقيت مسألة صغيرة سمحت الشيخ، ربما تسائل بطريقة يعني استنكارية إذا صح التعبير، عندما يقول لك بأن الإسلام يعني هل هو حالة ثقافية؟ الإسلام قد يجري مجرى الدم في العروق، ولذلك نستطيع أن نفهم الإسلام من دون أن نرجع إلى مثقف معين، نحن نفهم الإسلام من خلال عيشنا لبعض الأمور. ربما البعض يقول هذه المسألة ليطرحها في مقابل
يعني نحن نوافق على هذا الكلام في مجال الإيمان في الجانب العقدي يعني العقائدي في بعض الأمور، الإيمان بالله، الإيمان برسول الله، هذا كلام صحيح، الإيمان باليوم الآخر هذا أمر فطري وجداني، لكن في الجانب التشريعي وتفصيلات التشريع الإسلامي وأحكام الفروع كما يسميها الفقهاء، من المكابرة أن يقال أن هذا ليس بحاجة إلى تخصص. كيف وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يعلم بعض أصحابه ثم يبعثهم إلى الأمة ليعلموا الأمة، وكيف والقرآن الكريم كما قلت قبل قليل يدعو الأمة إلى أن تفرز منها فئة لتتفقه في الدين ثم لتنذر الناس ولتحدث الناس إذا رجعت إليه.
على كل حال لنا عودة إن شاء الله وبعونه تعالى إلى الحديث في مجالات أخرى عن الخطاب الإسلامي. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.